بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، واليوم ننتقل إلى المقاطعة ودخول المسلمين في شعب أبي طالب. وقبل أن أبدأ الحديث عن تفاصيل هذه المقاطعة، يجب أن تعلموا علم اليقين أن الإنسان هو الإنسان في أي مكان وزمان، وأن المؤمن هو المؤمن، وأن الكافر هو الكافر، وأن أعداء الحق هم أعداء الحق، وأن التاريخ يعيد نفسه. ألا تستخدم المقاطعة اليوم كإجراء كيدي من المسلمين؟ المقاطعة أسلوب من أساليب معركة الحق والباطل التي هي أزلية أبدية. والإنسان أيها الإخوة حينما يتوقع المتوقع لا يفاجأ. أنا أتمنى على كل أخ مؤمن أن يعلم علم اليقين أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، هكذا شاءها الله عز وجل ليرقى المسلم إلى أعلى عليين. قال تعالى: ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. أضرب لكم بعض الأمثلة. لو أن إنسانا عنده مطعم يبيع الخمر وتاب إلى الله توبة نصوحة، الذي يحصل أن الدخل لهذا المطعم يقل إلى العشر، أليس الله قادرا أن يجعل الدخل يتضاعف بعد التوبة؟ شيء بديهي، ولكن حكمة الله جل جلاله تقتضي أن يدفع هذا التائب ثمن قراره البطولي، ليكون هذا الثمن وسام شرف له يرقى به في أعلى عليين. كان من الممكن عقب توبته أن يتضاعف دخله، ولكن الذي يحصل أن الدخل يهبط إلى العشر. أولا هو امتحان، أنت تريد إرضاء الله أم تريد تضخيم دخلك؟ ثانيا ليكون هذا الثمن ثمن توبته، وليكون هذا الثمن ثمن قراره البطولي. هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذن منع المشركون من دخول بيت الله الحرام، وهذا المنع بالمنظور الاقتصادي هو حصار، هذا المنع يقلل العوائد. والآن السياحة في معظم بلاد العالم تعبد من دون الله، من أجل السياحة نضحي بأخلاقنا وبأعراضنا وبقيمنا وبمبادئنا، فالله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ما النتائج؟ وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وكأن هذه الآية تبين أن دفع الثمن لا بد منه، ولكن بعد ذلك حينما يعلم الله من هذا التائب الصدق والإصرار، وحينما يضحي هذا التائب بدخله الكبير إرضاء لربه العظيم، عندئذ يفتح الله عليه ويعوض له هذه الخسارة. وإن خفتم عيلة فسوف بعد حين يغنيكم الله من فضله. إذن الإنسان إذا وقف موقفا بطوليا، وقف موقفا يرضي الله، ربما يكلفه هذا الموقف ثمنا باهظا. هذا الثمن هو ثمن قراره البطولي. فأنت حينما توطن نفسك على أن البطولة في دفع الثمن باهظا، عندئذ لك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالإنسان هو الإنسان، والمؤمن هو المؤمن، والكافر هو الكافر، والمنافق هو المنافق، وملة الكفر واحدة. لماذا كانت المقاطعة؟ ذلك لأن قريشا حينما أرسلت وفدا إلى النجاشي، وكانت الهجرة إلى الحبشة موضوع الدرس السابق، حينما أرسلت وفدا إلى النجاشي يطلب من النجاشي أن يعيد هؤلاء المهاجرين إلى قريش لينكلوا بهم، منعهم النجاشي وحماهم وأمنهم في بلده فأخفقوا. وحينما أسلم سيدنا الحمزة خفت حدة الإيذاء للمسلمين، وحينما أسلم سيدنا عمر ابن الخطاب استطاع المسلمون أن يصلوا في بيت الله الحرام. فالمسلمون في مكة آمنون بسبب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن حمزة رضي الله عنه أسلما وكانا من كبراء قريش، والمؤمنون في الحبشة بقوا آمنين مطمئنين، يمنعهم النجاشي من أن يعتدي أحد عليهم. لذلك فكرت قريش بموضوع المقاطعة. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد خيف بني كنانة مكان، خيف بني كنانة موضعا تقاسمت فيه قريش، أي أقسمت على أن تناهض هذا الدين وعلى أن تبقى على كفرها وشركها، وتحالفت على مقاطعة بني هاشم. بنو هاشم تعاطفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهله. فلما تعاطفت بنو هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم اتخذت قريش قرارا بمقاطعتهم جميعا، إلا أنه لم تثبت رواية في تفاصيل حادثة مقاطعة قريش للمسلمين، وفي تفاصيل دخول المسلمين شعب أبي طالب، على الرغم من أن أصل الحادث ثابت، حدث المقاطعة ثابت، لكن التفاصيل التي وردت في كتب السيرة أساليبها ضعيفة لم تثبت بعد. كما أن ذلك لا يعني عدم وقوع تفاصيل الحادث تاريخيا. الحادث، حادث المقاطعة ثابت تاريخيا، والموضع الذي تمت فيه قرارات المقاطعة ثابت أورده البخاري في صحيحه، لكن التفاصيل موجودة، إلا أن الأحاديث التي أوردتها لا ترقى إلى مستوى الصحة. ولقد وردت الأخبار عن المقاطعة ودخول المسلمين الشعب في مراسيل عروة ابن الزبير وتلاميذه الزهري وأبي الأسود. أما عن تاريخ بداية الحصار فإنه وقع بعد إخفاق قريش في استعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كثروا وعزوا بعد إسلام حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا، وأن النجاشي منع المسلمين وأمنهم، وأن الإسلام بدأ ينتشر في القبائل، هاجها الأمر واشتد بلاؤها على المسلمين في مكة، وعزمت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم من قبل إن عمير بن وهب قال لصفوان: لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. فقال له صفوان: أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت. لذلك عمير بن وهب سقى سيفه سما وامتطى راحلته وتوجه إلى المدينة المنورة ليقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. وصل إلى المدينة رآه عمر فقال: هذا عدو الله عمير جاء المدينة يريد شرا، وقيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي وهو يقوده مقيدا، قال له عليه الصلاة والسلام: أطلقه يا عمر. قال عمر: هذا عدو الله جاء يريد شرا. قال: يا عمر أطلقه. فأطلقه. قال: ابتعد عنه. فابتعد عنه. قال: أد مني يا عمير. دنا منه. قال: اجلس. جلس. قال: سلم علينا. فقال عمير: عمت صباحا يا محمد. قال له: قل السلام عليكم. قال: لست بعيد عهد بسلام الجاهلية، هذا سلامنا. قال له النبي الكريم: يا عمير، ما الذي جاء بك إلينا بقلب كبير؟ قال: جئت أفك ابني من الأسر. قال: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: يا عمير، ألم تقل لصفوان: لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ وقف عمير وقال: أشهد أنك رسول الله، لأن الذي قلته لصفوان كان بيني وبينه ولا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسول الله، وأسلم. أما صفوان بن أمية فكان يتوقع خبرا سارا للمشركين، كان ينتظر على أبواب مكة يسأل الركبان عن خبر سار وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن عمير بن وهب قد أسلم. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان خبيرا بقلب العدو إلى صديق، بينما هناك أناس ببساطة بالغة يحولون أصدقاءهم إلى أعداء، قلبه كبير، نفسه مشرقة، يأنس الإنسان به، بل يأنس عدوه به. أيها الإخوة، الشيء الذي قد نفاجأ به أن قريشا هاجها الأمر واشتد بلاؤها على المسلمين، وعزمت على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قرارها. فأجمع بنو عبد المطلب أمرهم على أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم وأن يحموه، فدخلوا الشعب جميعا، مسلمهم وكافرهم، ولم يشذ عن ذلك إلا أبو لهب ابن عبد المطلب، فقد انحاز إلى كفار قريش وظاهرهم. في هذه المناسبة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. وقد يسأل أحدكم: ما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم أن يذوق الخوف والأذى والجوع؟ الجواب: النبي قدوة لنا، قدوة لنا في السراء وقدوة لنا في الضراء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذاق الفقر، كان إذا دخل البيت يسأل: أعندكم طعام؟ يقال له: لا. يقول: فإني صائم. النبي صلى الله عليه وسلم ذاق الغنى، عقب بعض الغزوات سأله أمير من أمراء العرب: لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ذاق الفقر فكان قدوة في الصبر، وذاق الغنى فكان قدوة في العطاء، وذاق النبي النصر في فتح مكة. دخل مكة وقد كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، فكان متواضعا، وذاق القهر في الطائف، فقال: يا رب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. ذاق الفقر فكان قدوة، وذاق الغنى فكان قدوة، وذاق النصر فكان قدوة، وذاق القهر فكان قدوة، وذاق موت الولد دمعت عيناه وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وذاق تطليق ابنتيه، وذاق أن يقول الناس عن زوجته الطاهرة زانية، حديث الإفك، فصبر. وذاق الهجرة، اقتلع من جذوره، وبعض أصحابه وصف له مكة في أيام الربيع فدمعت عينه وقال: لا تشوقنا يا أصيل. ذاق الهجرة، وذاق موت الولد، وذاق تطليق البنات، وذاق الفقر، وذاق الغنى، وذاق النصر، وذاق القهر، فكان قدوة. لذلك يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأجمعت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو عبد المطلب أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلوه شعبهم وحموه بذلك، فدخلوا الشعب جميعا مسلمهم وكافرهم، ولم يشذ عن ذلك إلا أبو لهب، فقد انحاز إلى كفار قريش وظاهرهم. وأجمع مشركو قريش أمرهم وأتمروا بينهم على ألا يجالسوا بني هاشم وبني عبد المطلب، وألا يخالطوهم، وألا يبيعوهم، وألا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا. حينما حوصرت بعض البلاد الإسلامية، أقول لكم نتائج المحاصرة: راتب أعلى رتبة في الجيش وصل لمستوى علبة من علب البيض. حينما تكون المحاصرة يكون بلاء كبير، اسألوا الله العافية. لذلك قال النبي الكريم: خفت وما خاف أحد مثلي، وأوذيت وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. الآن قريش قاطعت بني هاشم وبني عبد المطلب، لا يبيعونهم ولا يشترون منهم ولا يجالسونهم، ليضغطوا عليهم كي يضغطوا على محمد صلى الله عليه وسلم فيعود عن هذه الدعوة. بل كان شرطهم قاسيا جدا: هذه المقاطعة لا تنتهي حتى يسموا محمدا ليقتلوه، هذا الثمن. تبقى المقاطعة مستمرة إلى أن يسلم بنو هاشم وبنو عبد المطلب محمدا إلى قريش ليقتلوه. وكتبوا بهذه المقاطعة صحيفة علقوها في جوف الكعبة المشرفة في هلال المحرم عام 7 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة 7 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تمت هذه المقاطعة. أيها الإخوة، جزم بعض كتاب السيرة أن المقاطعة استمرت 3 سنين صمد خلالها المسلمون ومن شايعهم من بني هاشم وبني عبد المطلب، واشتد عليهم البلاء والجهد والجوع، ولم يكن يأتيهم من الأقوات إلا خفية، يعني تهريبا. وكان ممن يصلهم حكيم بن حزام وهشام بن عمر العامري وزهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وزمعة بن الأسود وأبو البحتري ابن هشام، وكانت تربطهم ببني هاشم وبني عبد المطلب صلات كثيرة. ما الذي حدث بعد هذه المقاطعة؟ اشتد البلاء. بالمناسبة أيها الإخوة، كل محنة وراءها منحة من الله، وكل شدة وراءها شدة إلى الله. ومن سياسة ربنا جل جلاله أنه إذا امتحن المؤمن ونجح في الامتحان له بعد الامتحان مكافأة كبيرة. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، وحينما بالغ أهل الطائف في إيقاع الأذى به، بل ضربوه وسخروا منه وكذبوه، ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى صديق يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. ما الذي حدث بعد الطائف؟ الذي حدث كان الإسراء والمعراج، وقد بلغ النبي سدرة المنتهى، وقد أعلمه الله عز وجل أنه سيد ولد آدم، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. دققوا في هذا الكلام. المؤمن الصادق المستقيم إذا ابتلاه الله بابتلاء وصبر، بعد هذا الابتلاء منحة كبيرة، وإذا شدد الله عليه فصبر، بعد هذه الشدة شدة إلى الله عز وجل. وعجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن، بل إن هذه الشدائد التي تصيب المؤمن وردت في القرآن الكريم على أنها نعم باطنة. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هي نعم باطنة. فلما كان رأس 3 سنين بعد سنوات 3 من هذه المقاطعة، تلاوم رجال من قريش، يعني لام بعضهم بعضا على ما حدث، وأجمعوا على نقد الصحيفة، وقد أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبق فيها سوى كلمات الشرك والظلم. وهكذا انتهت المقاطعة، وكان خروج المسلمين من الشعب 10 من البعثة. استمرت هذه المقاطعة 3 سنين. بالمناسبة أيها الإخوة، الطاعات والابتلاءات تنقضي وتبقى ثمرتها، والدنيا بمباهجها وشهواتها تنقضي أيضا وتبقى تبعاتها. يعني الشر ينتهي ويبقى أجر الصبر، والخير ينتهي وتبقى تبعة التفلت. لذلك سأل ملك وزيره: أنبئني بحكمة إن كنت فرحا أحزن، وإن كنت حزينا أفرح. فقال له: كل حال يزول، اصبر وما صبرك إلا بالله. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وللآخرة خير لك من الأولى، والعاقبة للمتقين. لما خرج قارون على قومه بزينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إخوتنا الكرام، شاءت حكمة الله أن يكون الإنسان عجولا، لأنه إذا اختار الآخرة اختار شيئا بعد الموت. قاوم رغبته وقاوم جبلته، ولهذا يرقى. أيها الإخوة، وعلى الرغم من المقاطعة وما أصاب المسلمين من جرائها من معاناة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن الدعوة، فقد كان يخرج في الموسم يلتقي من يقدم إلى مكة للحج ويعرض عليهم الإسلام، كما كان يعرض ذلك على كل من يتصل به من مشركي قريش. يعني الإنسان المؤمن لا يغير ولا يبدل، هدفه ثابت وقيمه ثابتة وسلوكه ثابت، والله سبحانه وتعالى يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولكن بعض الناس في معركة الخندق يقول بعضهم: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ لذلك قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المقاطعة هي موضوع هذا الدرس، وملة الكفر واحدة، والمقاطعة تتكرر من حين لآخر على بلاد المسلمين. ونسأل الله السلامة، وأن نصبر، وأن نحتسب، وأن نصطلح مع الله عز وجل، لأنه إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، والحمد لله رب العالمين.